بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. وبعد، ففي يوم الأحد الموافق 7 من شهر صفر 1433، في هذه الدورة الثانية نشرح ونعلق تعليقات مختصرة على هذه المنظومة المباركة في علم المصطلح والموسومة بطرفة الطرف في مصطلح من سلف للعلامة أبي عبد الله محمد بن يوسف الفاسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه المنظومة مختصرة وجيزة، ولكنها تتميز بميزات. من هذه الميزات أنها منظومة محبوكة في هذا العلم، متقنة، ربما تفضل المنظومة المشهورة والمسماة بالبيقونية للبيقوني رحمه الله تعالى، فيتزيد عنها عدة أبيات وأيضا خالية مما قد لوحظ في بعض الأشياء اليسيرة على البيقونية. والبيقونية وإن كانت مشهورة عندنا في وأهل المشرق، فإن هذه المنظومة وهي طرفة الطرف مشهورة عند أهل المغرب، وكذلك لمتانتها اللغوية واختصارها. هذه المنظومة ناظمها هو أبو عبد الله محمد العربي ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي، ولد رحمه الله تعالى 988 وتوفي 52 بعد 1000. أما عن شيوخه فقد أخذ عن أبي الطيب الزياتي وعن والده أبي المحاسن وشقيقه أحمد وعمه عبد الرحمن والشيخ العصار، ولزمه وانتفع به وأجازه، واجتمع بأبي عبد الله الدلائي وانتفع به. وعن تلامذته فقد تخرج على يدي رحمه الله تعالى جماعة منهم بنوه الأربعة، وهذه من يعني فضل الله عز وجل عليه الحقيقة، ومن الأمور يعني التي تطلع عليها قليلا جدا. بنوه الأربعة عبد الوهاب ويوسف وعبد العزيز وعبد السلام وابن أخي عبد القادر بن علي الفاسي وابن أخي محمد بن أحمد الفاسي وغيرهم. ومع مؤلفاته فمنها مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد، وتلقيح الأذان بتنقيح البرهان، الطالع المشرق في أفق المنطق، ونظم الآجر الرومية، وعقد الدرر في نظم نخبة الفكر، ومنظومة في المصطلح، وأخرى هي طرفة الطرف التي بين أيدينا، ومنظومة في الزكاة، إلى غير ذلك من المؤلفات له رحمه الله تعالى. هذه منظومة مختصرة في هذا العلم، وهو علم المصطلح، وهو عبارة عن قواعد في هذا العلم، علم الحديث، تتعلق بضبطه و معرفة الأصول التي ينبني عليها معرفة الحديث إذا كان صحيحا أو كان ضعيفا. ونحن نعلم أن العمدة في الاستدلال هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله عز وجل فمن جهة الثبوت فهو قطعي الثبوت، لا أحد يستطيع أن يقول أو يجرؤ أن يقول هذه الآية موجودة أو هذه الآية سندها ضعيف أو كذا، وإنما هذا المصحف الموجود بين أيدينا الآن والذي جمع عثمان رضي الله عنه وجمع الأمة عليه هذا المصحف، من أنكر منه حرفا واحدا مما فيه فإنه يكون كافرا كمن أنكر القرآن كله. من جهة الثبوت فهذا لا مجال للكلام فيه، إنما الكلام يكون من جهة الدلالة. أما السنة الحديث فإنه ينظر فيها من الجهتين، من جهة الثبوت ومن جهة المعنى. من جهة المعنى كالقرآن ففيه القطعي في دلالته وفيه الظني، وأما من جهة الثبوت فينظر في ثبوته من جهة ثبوته وعدمه. ومن هنا نظر المحدثون والعلماء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوا منها الثابت الصحيح والضعيف والمردود بجميع أقسامه. فالحديث يعود إلى وصفين اثنين لا ثالث لهما، مقبول ومردود، وتحت المقبول رتب ودرجات وأقسام، وتحت المردود رتب وأقسام أيضا. وهذا هو ثمرة هذا العلم، يعطيك القواعد التي على أساسها تنظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم الثابت وغير الثابت حتى يتسنى لك الاستدلال بهذا فتكون مستدلا بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام أو حتى في باب فضائل الأعمال. فإن الصحيح من قولي أهل العلم أن فضائل الأعمال لا يؤخذ فيها إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقصد يعني بالصحيح هو المقبول بجميع درجات، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره أو كان حسن لذاته أو لغيره، وحسبنا هذا والحمد لله. وفي الصحيح غني عن غيره وكثرة ولله الحمد في هذا الباب، ولسنا في حاجة إلى الضعيف ضعفا شديدا الذي لا يرتقي الحسن لغيره. فكان الصحيح من قولي أهل العلم أن فضائل الأعمال لا يعمل فيها بالحديث الضعيف، بالحديث الضعيف. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وحتى على الذين رأي الذين قالوا بأنه يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإنما وضعوا له شروطا وضوابط لعلك لا تجد خلافا عند تحقيق المسألة، كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم، لا تجد خلافا في المسألة إذا رعيت الشروط، لأنك ربما تجد هذه الشروط التي وضعها العلماء تأخذك إلى أن المستدل به في فضائل الأعمال إنما هو الحسن لغيره الذي هو الضعيف الذي انجبر بطرقه الكثيرة، فصح الاستدلال به لأنهم شرطوا أن يكون ضعفه ضعفا شديدا. ولقد كان الحديث أولا ينقسم إلى هذا، ينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، والصحيح هذا على أو إلى مقبول وإلى مردود، والمقبول هذا على رتبه الإيه الأربع، والمردود ما لم يكن داخلا في رتبة من هذه الرتب الأربع. فالضعيف الذي ينجبر يدخل ضمن الحسن لغيره، الحسن لغيره الذي لم يكن معروفا عند الأوائل بهذا الاسم أو بهذا الوصف الحسن لغيره. وعليه فلعلهم يقصدون به هذا أن يكون ضعفا شديدا، يعني يكون ضعفه ضعفا منجبرا وهو الحسن لغيره. أما لما أدخل القسم الحسن وجعل قسما خاصا فيمكن أن يدخل في هذا القسم الذي قالوا بشرط قبوله في فضائل الأعمال، لأن الضعف الشديد هو الذي ينزل عن رتبة الحسن لغيره. وإلى هذا ألمح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالذي يتعين على الإنسان إذا استدل بالسنة أن يستدل بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعناية بهذا العلم عناية لا بد أن يهتم بها المسلم وأن يعرفها وأن يأخذ من هذا العلم ما يعرف به ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رد. وإن كان والحمد لله هذا الباب قد سبقت الجهبذة إليه وصنفوا الحديث الصحيحة والحسنة وبينوا الضعيفة من الصحيح والمقبولة من المردود وتكلموا على الرجال رجلا رجلا، كل الرواة تكلموا عليهم أصحاب الكتب الستة بل والتسعة بل وغير ذلك، وأصبح حال كل رجل ممن روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح حاله معروفا عند الأمة معرفة دقيقة جدا في غاية الإتقان، حتى أنك لا تعجب من هذا التبحر وهذا الإتقان عند أهل العلم كيف أنهم حققوا لله الحمد والمنة أحوال هؤلاء الرجال بغاية من الإتقان، ووضعوا ألفاظا للتعديل وألفاظا للجرح وضوابط كذلك على أساسها يقبل الروى أو يرد. فما يقبل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جازت أو جاز قبول روايته. وهؤلاء رتب، ولهذا صنف كانت الأحاديث على حسب رتبهم، هناك الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وهناك الضعيف في ضعف ينجبر في ضعف ما ينجبر على حسب أنواع الضعيف وكذا. وحال الراوي هذا لا يأخذ حالة وحيدة لا تغير، فقد يكون اليوم الراوي مقبولا ولكن غدا قد يرد حديثه إذا حصل ما تنخرم به أو ينخرم به قاعدة القبول، قد يهم الراوي قد يختلط وهو ثقة ثبت في وقت من الأوقات لكن يسبق إليه الاختلاط فيرد حديثه حال اختلاطه، وحينئذ يميز العلماء بين قبول حديثه وعدم قبوله بمعرفة من روى عنه قبل الاختلاط ومعرفة من روى عنه بعد الاختلاط. كذلك إذا تلبس ببدعة وكان داعية إليها أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو صار يهم سأحفظه احترقت كتبه إن كان يعتمد على تحديث من كتاب، المهم أن أهل العلم ما تركوا هذا المجال بل عاشوا مع الرجل منذ أن يروي إلى أن يموت وميزوا حياته كلها في هذا الباب، وهذا إتقان عجيب. وكان أول الأمر لدن الصحابة رضوان الله عليهم، ما كان أحد يقول سموا لنا رجالكم، لأن الصحابة كلهم عدول، ما في أحد تنخرم عنده هذه القاعدة، وإنما الصحابة كلهم عدول من جهة عدالتهم، فهم عدول، ما في راو كاذب ولا مدلس ولا كذا، وإنما الصحابة كلهم عدول. لكن قد يهم الصحابي ويعرف ذلك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمجمل الأحاديث، نعرف أن هذا قد يهم، وبالتالي نقول بأننا نرد حديثه للوهم الموجود ونأخذ الحديث المحفوظ، لكن لا يرد الصحابي، وإنما روايته هذه رواية مردودة بعينها بخصوصها، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الحديث عند البخاري. وقد رد العلماء هذا الحديث لما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما تزوج ميمونة وهو حلال، وحدث بذلك أبو رافع رضي الله عنه الذي كان وسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. فهنا نقول قد يهم، ومثل هذا كثير جدا، كما جاء أيضا في الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب، ووصل الأمر إلى عائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط، ما اعتمر النبي في رجب قط. فقد يهم الراوي وقد يروي يهم الصحابي وقد يروي وينسى، كل هذه لا أحوال خاصة، لكن لا تخدش في عدالة الصحابة، فالصحابة كلهم عدول ورواياتهم مقبولة إلا رواية سبق فيها وهم أو كذا فإنها تقدم رواية الجمع أو الرواية المحفوظة على هذه الرواية التي سبق الوهم إليها. وهذا شيء، وفهم الصحابي شيء آخر، فهم الصحابي شيء آخر، هذا فهم للنص، هذا باب آخر غير باب الرواية. وعليه فلا تسقط قواعد المحدثين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة. فمثلا لا نقول مثلا رواية عائشة عن حديث بدء الوحي رواية مرسلة، لأن عائشة لما حدثت عن غيرها حيث إنها لم تشهد الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدئه. هذا لو عند غير عائشة يعني من التابعين نقول أنت لم تشهد هذه، فمن الذي أرسلت عنه هذه الرواية ومن الذي حدثت عنه؟ أما عند الصحابة لا، فمراسيل الصحابة مقبولة. حدثني رجل أخبرني أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال، كل هذا مقبول لأنه طالما أن الصحابة كلهم عدول فلا يضر الغفلة أو عدم المعرفة أو إبهام هذا الصحابي. إنما عد طعنا في غير الصحابة ليه؟ لأن قد يكون هذا مردودا، قد يكون هذا الراوي مردودا، فلا بد أن نسمي. فلما اتسع الإسلام ودخل من ليس فيه هذا الشرط اتفق السلف على إسقاط قواعد على قبول الرواية وردها، كما نقل بأنه لما اتسع هذا قيل سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فإذا كان رجل مقبولا قبلنا خبره وإلا رددنا. ودخل بقى الكلام في الإسناد، وعد الإسناد من الدين كما قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فصار هذا الإسناد أمرا وحتما لازما وفق قواعد وضوابط وضعها أهل العلم جلها متفق عليها. في بعض القواعد قد تختلف من فيما يعني بينهم، وعلى أساسها قد يختلف أيضا النظر إلى الحديث تصحيحا وتضعيفا، وغالب ما يكون هذا في النوع الحسن لغيره، فإنه قد يبقى ضعيفا وقد يرتقي الحسن، يكون أكثر الأنواع محلا لنظر أهل العلم في ذلك. فهذه المنظومة في هذا الباب تعين أيضا طالب العلم على معرفة الألقاب والأنواع الموجودة في هذا العلم، وقد خصها في ذلك رحمه الله تعالى في الألقاب وأنواع وتقسيمات الحديث بصفة عامة، وإلى فالتوسع له مجال مجال آخر. والحقيقة يعني من أتقن المتون في هذا الباب التي جمعت بين الاختصار والإتقان العالي المستوى ما صنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبته نخبة الفكر، فإنه قد جمع بين الاختصار والإتقان، فقل لون أو فن إلا وتعرض له رحمه الله تعالى بغاية من الإتقان، وهو إمام هذا الشأن في عصره، وقد انتفع ممن سبق انتفاعا عظيما حتى جمع ما سبق وصنف ونظر ونقح، فصار رحمه الله تعالى عمدة في هذا الباب عند المتأخرين. قال رحمه الله تعالى Thank you. حمدا لمن نزل أحسن الحديث وصلواته تسح لا تريث، يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا وهذه هي السنة في بدء الكلام وفي بدء الكتابة، يعني أحمده سبحانه وتعالى حمدا عظيما لمن نزل أحسن لمن نزل أحسن الحديث. وأحسن الحديث هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك السنة فإنما هي بوحي من الله عز وجل. ونزل أحسن الحديث دليل على أن القرآن ولو كان كلام الله تبارك وتعالى إلا أن بعضه أفضل من بعض، وقد عرفنا ذلك من النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن سورة الفاتحة أعظم سور القرآن كما جاء عند البخاري، وبيّن أيضا أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن كما جاء أيضا في الصحيح، وبيّن أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب، في القرآن يفضل بعضه بعضا، وهذه الأفضلية ليست باعتبار المتكلم، فالله عز وجل هو المتكلم، ولكن باعتبار الكلام نفسه، فإن الله تبارك وتعالى جعل بعض كلامه أفضل من بعض لما يتضمن من موضوعات ويتضمن من أمور قد يفضل من خلالها. وهذه الأفضلية كما قلنا إنما تعرف من قبل النص ومن جهة النص، ولهذا صنف العلماء في فضائل القرآن بصفة عامة، وصنفوا في فضائل صور مخصوصة ورد بفضلها النص الشرعي، فهذا لا يشوش على الإنسان، يعني لا يشوش على الإنسان يقول كيف أن القرآن بعضه أفضل من بعض، يقول هذا معروف بالنص، هذا معروف بالنص، والله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من إيه من ربكم، ف هذا عرف من قبل النص. كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بوحي أيضا، قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، وقال سبحانه وتعالى إن أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إما أن الله عز وجل يعني يقر ما قاله نبي صلى الله عليه وسلم أو يوحي إليه بالأمر، ف وجه كون السنة وحيا أنها إما إقرار من الله تبارك وتعالى، وإما أنها وحي بمعنى أن بعضها أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالأحاديث القدسية أيضا وغير ذلك مما كان ينزل به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاصله إقرار الوحي لذلك، إقرار الرب سبحانه وتعالى لذلك، فكان يعني قائما مقام الوحي. وناسب أنه يستدل بهذا أحسن الحديث لكونه سيتكلم في هذا الفن من الحديث. قال وصلواته تسح لا تريث، يعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وصلواته تسح لا تريث على الرسول المصطفى وآله وصحبه وناقل أقواله. الصلاة من الله تبارك وتعالى، والصلاة من الملائكة، والصلاة من العبد، من الله عز وجل معناها الثناء على العبد في الملأ الأعلى، فصلاة الله عز وجل على عبد ثناء عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري عن أبي العالية رضي الله عنه بأن صلاة الله عز وجل على عبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وليست الصلاة بمعنى الرحمة، فإن الرحمة غير الصلاة، قد جمع الله عز وجل بينهما في القرآن، أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه ورحمة، فالرحمة غير الصلاة، الرحمة غير الصلاة، فصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما من العبد فإنها الدعاء، الدعاء والملائكة الدعاء، الدعاء فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدعو له الله تبارك وتعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، فمن صلى على النبي مرة صلى الله عز وجل عليه به عشرة، على الرسول المصطفى وآله وصحبه، وآله وصحبه، الرسول المصطفى الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الاصطفاء. فالرسالة اصطفاء ليست اكتسابا، بل هي اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى. ولهذا فالرسل لا يعرفون إلا من قبل الوحي، إلا من قبل الوحي، ما يعرف الرسل. ولا يكون رسول إلا من أرسله الله تبارك وتعالى. ولهذا أشار النبي إلى أنه بين يدي الساعة دجالون 30 يدعون، كل يدعي النبوة، لكن هل يقال هذا نبي؟ أبدا. قال تبارك وتعالى: وخاتم النبيين. فالرسل عرفوا، وقد قص الله عز وجل علينا من خبر في القرآن ومن أسمائهم، ومنهم من اختص الله عز وجل بأسمائهم فلم يطلع على ذلك أحدا، وقص الله عز وجل علينا بعض. فمن قصه الله تبارك وتعالى علينا عرفنا أنه رسول. وقد قص الله عز وجل علينا وسمى لنا 25 رسولا، ذكر أكثرهم في سورة الأنعام. وقد اصطفى الله عز وجل النبي، وهو أعظم الاصطفاء، فهو أعظم الرسل على الإطلاق، أعظم الرسل على الإطلاق، خير الرسل على الإطلاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لتفضلوني على يونس ابن متى، وقال لتفضلوني على أحد من الأنبياء، فالعلماء قالوا هذا لعله كان في أول الأمر قبل أن يعرف التفضيل، ثم لما عرف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه خرج على وجهه التواضع، أو أنه إنما قصد لا تفضلوني تفضيلا يتضمن انتقاص من فضلتموني عليه. فإن التفضيل لا يقتضي انتقاص من فضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله عز وجل أيضا اصطفى الرسل وفضل بعضهم على بعض، كما أنزل الكتب وفضل بعضها على بعض، كما خلق الأماكن وفضل بعضها على بعض، والأزمان وفضل بعضها على بعض. قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآل والصحب، الآل إما أن يراد آل النبي صلى الله عليه وسلم لما الخاصون آل بيته ويدخل في ذلك زوجاته، وإما أن يراد بالآل الأتباع على دينه إلى آخر الزمان، فهم داخلون في آله، فمنهم آل بيته وأصحابه وغيرهم. أما إذا أضيف الصحب على الآل، يبقى إذن عرفنا بأن الآل هنا آل بيته بصفة خاصة، ثم عطف عليهم الصحابة، ثم عطف ناقل أقواله من التابعين الذين دخلوا في هذا السند. ويمكن أن يقال بل الآل يعم ذلك كله، ويكون الصحب من باب عطف الخاص على الإيه؟ على العام. يبقى الصحابة ذكروا مرتين، مرة في الآل وذكروا مرة على الإيه؟ الانفراد. وناقل أقواله، لاحظوا يا أخوان أن العلماء حينما يصنفون حتى يجعلوا المقدمات، يجعلون المقدمات المتصلة بالإيه؟ المتصلة بالموضوع. يعني هو الآن ستكلم عن الحديث وأقسامه وأنواعه ونقلت أخباره، فيبقى المناسب أن يقول وناقل أقواله. وقد أشار بعض أعيان الورى بنظم ألقاب الحديث دورر، يعني أشار بعضهم بذلك فلبى، فما ألوت في ابتدار ما قصد. تجدون أني دائما غالب المؤلفين يقولون أشار علي بعض الإخوان، طلب مني بعض الإخوان وغير ذلك، مما يدل على أن التصنيف عند العلماء ليس شهوة ولا تكسبا. الذي يعيش في ضيق مادي يقول لك أعمل كتابين ثلاثة، ربنا يفتح علي، تزوج وابن بيت وكذا، ويطلب بذلك دنيا، أو يريد شهرة، أو يريد أن يكون له المكان عند الناس. كثير من الناس يطلب لهذا، وقل من يكتب فيريد بكتابته نصح الأمة ونفع الأمة. لكن العلماء الراسخين هم الذين كانوا لا يصنفون ولا يؤلفون إلا بشروط: واحد، إذا بلغوا آلات هذا الأمر، وهو آلات التصنيف، يكون عنده علم وليس العلم السطحي، وإنما هو العلم العميق وربما يكون العلم بالعلم كله، وربما يكون ببعض أبحاثه التي أتقنها وأخذها بشرطها، فإن حينئذ يصنف. الأمر الثاني أن يكون تصنيفه مما تحتاج إليه الأمة، وليس الطبعات المتكررة التي لا فائدة فيها، وليس السرقة من كتب أهل العلم. واحد مثلا أحد من العلم الكبار يكتب كتابا كاملا، يوم يجي إلى فصل من هذه الفصول ويطبعه على حدة ويسميه كتابا، أو ربما تعرض إلى سرقة أو غير ذلك مما هو كثير في سوق المؤلفين، خصوصا بعد يعني زمن الكمبيوتر والنت وكذا، أصبح مثل هذا سهل جدا، تقدر أنت تجيب يعني الألف ورقة في يوم أو في يومين، وتجمع وتعمل سوى وتطبع وتحط اسمك وتنتهي المسألة. فما صار العلم الآن يصهر عليه، ولا صار العلم الآن يعني يحقق. يعني مثلا أما تطالع ما كان يعمله الألباني رحمه الله تعالى وما كان يعمله الآن بعض الناس، الألباني رحمه الله تعالى عشان يعيش مع الحديث ويجمع طرقه وكذا، كان بعضهم ربما يموت ولم ينتهي من بحث حديث، يعني يبحث عدة أحاديث، ربما حديث عنده لم يصل فيه إلى القول النهائي، ربما يموت ولم يعني ينهي بحثا. الآن أصبح أدخل على النت حط المطلوب، ما عليك الآن لأنك تعرف إيه تتعامل مع هذه الشبكة والموسوعات وكذا، تدخل تجيب على طول مباشرة وتطلع تحقق لك أي حاجة دلوقتي، أي حاجة، المخطوط موجود والكمبيوتر إيه موجود. هذا لا شك أنه له نفع، يعني مثل هذه الأشياء يستفاد منها، فيها نفع من جهة البحث، أما من جهة طلب العلم لا، والذي يعتمد على هذا يعطل عقله وسيصبح أبلد أهل زمانه. ولهذا لو أنه سئل في هذا الكتاب الذي ألفه وصنفه خارج ما يعني دون أن ينظر في كتابه، فلن يستطيع أن يجيبك بحرف واحد، لأن هذا ليس صنعته أصلا، وليس العمل عمله، وإنما أخذ وضع وقص. هل هذا العلم؟ أبدا ليس هذا العلم، إنما العلم المذاكرة والمدارسة والاستشكال والتبحر والحفظ وغير ذلك، هذا هو العلم. فللأسف لو الإنسان نظر فوجد له 10-15-20 كتاب في السوق، والناس لا شك أنها يعني تعامل أمثال هؤلاء على أنهم علماء وغير ذلك، فيصد عن العلم، لأن بغيته أن يكون شيخا. وقد قيل خلاص، طالما قيل أنه شيخ لماذا يتعلم؟ زي الحزبيون ماذا يصنعون؟ يركزون على هذا النوع من التربية، ولهذا عندهم عدد كثير، لأن ما عندهم علم ولا ثاني ركب، إن الواحد لا يسمح له بالتدريس إلا إذا درس عند شيخه 20 سنة أو أقل بقليل أو كذا، إنما من أول ما تأتيه اليوم وتدرس على دي بعض الأشياء، أو يعطيك متنا أو يعطيك شيئا معلومات هو يريدها منك أن تنشرها، بعد ذلك يلا كون مجموعة وتصبح شيخا عندهم. فإذا صار شيخا خلاص من أول 6 أشهر بقى شيخ، لكن عندك هيبقى شيخ إمتى؟ يعني عند أهل العلم هيبقى شيخ متى؟ هو يطالع أهل العلم فيحتقر نفسه أصلا، ويعلم أن العلم مداه طويل وأنه يحتاج إلى ظهر طويل. فكانوا يصنفون فيما تحتاج إليه الأمة، فيما تحتاج إليه الأمة. شوف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى صنف في إيه؟ فيما احتاجت إليه الأمة. صنف بعد كم سنة؟ بعدما بلغ عمرا مديدا، أخبرنا شيخنا الأطرم إن صنف رحمه الله تعالى بعد الخمسين سنة صنف رحمه الله تعالى. فما ألوت في ابتدار ما قصد جهداء مقل جاد بالذي وجد، هذا عنده جهد المقل جاد بما عنده، مقتصرا فيه على الألقاب، والله أستهدي إلى الصواب، مقتصرا فيه على الألقاب. هذا بين ما سيكون في تصنيف هذا وتأليفه، أنه يختصر على الألقاب فقط، يعني مصطلحات هذا العلم وأنواع الحديث. والله أستهدي، يعني أستهدي الله إلى الصواب، يعني أطلب الهدى. فهذه المادة الألف والسين والتاء، الطلب يعني أطلب من الله عز وجل الهداية إلى الصواب. فهذا أيضا الافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى واستلهام العون والهداية. فمن يهدي الله فما له من مضل. قال رحمه الله تعالى: ثم الصحيح عندهم ما اتصل. طبعا عندنا المعنى اللي هو وصلواته تسح، السح والصب، ولا تريث يعني لا تتوقف ولا تنضب ولا تنضب ولا يعني الصلاة كثيرة لا تتوقف. بدأ رحمه الله تعالى في نعم أي سادس الايه نعم. بدأ رحمه الله تعالى في بيان المتن والسند، لأن الحديث عبارة عن ايه؟ عبارة عن متن وعبارة عن سند، متن وسند، متن وسند هذا الحديث. والنظر يكون في واحد منهما ولا في الاثنين، حتى يحكم على الحديث بأنه حديث صحيح كده بإطلاق حديث صحيح، لابد أن يعود هذا الوصف والصحة إلى الأمرين، إلى السند وإلى الإيه وإلى المتن. ولهذا فرق بين حديث صحيح وبين حديث صحيح الإسناد. ما الفرق بين الصحيح وصحيح الإسناد؟ مؤمن حديث صحيح هذا بإطلاق، فيكون الحكم نازلا على السند. طيب صحيح الإسناد حكم على السند. طب أصح شيء في الباب؟ أصح شيء في الباب؟ ها؟ وإن كان ضعيف. فأصح شيء في الباب حديث صحيح، حديث إسناده صحيح. طب حسن صحيح أعظم ولا الصحيح ولا الحسن؟ حسن نوع، صحيح نوع، حسن صحيح، حسن صحيح أعلى ولا الصحيح؟ صحيح ليه؟ هذا زيادة صحيح وحسن. ها حم يعني ايه برضو اكثر من طريق؟ يعني باعتبار انه زاد، يعني هو صحيح وانشرك الصحيح وزاد على ذلك الايه طريق اخر وهو الحسن. ان كان للتردد كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى فلا شك ان هذا ايه اقل، لان المجزوم بصحته اعلى من المتردد فيه حسن صحيح، فان هذا التردد يقتضي وصفه بالحسن طارة او بالصحة على حسب التردد. اما الصحيح فهو مجزوم به. قال: المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي به وصل. المتن ما روي قولا ونقل، والسند الذي به وصل. المتن هو القول وما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو من التابعين، هذا هو المتن. فالمتن مادة الكلام، مادة الكلام. الطريق إلى المتن ما هو؟ السند. فالسند هو السلسلة التي توصل إليه، وهذا السند المراد به الرجال من المصنف إلى القائل. إن كان القائل هو النبي يبقى إلى النبي، إن كان القائل هو الصحابي إلى الصحابي، إن كان القائل هو التابعي فإلى التابعي. فإذا السند ما هو؟ السند هو سلسلة الرجال التي توصل إلى الإيه؟ إلى المتن. والمتن هو القول، هو القول الذي قاله الصحابي أو قاله التابعي أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث مقسم على قسمين: المتن والسند. النظر في صحة الحديث أو ضعفه يعتمد على الأمرين، يعتمد على النظر في السند أو إيه أو المتن، والشروط ساقطة على السند والمتن. ثم الصحيح عندهم ما اتصل بنقل عدل ضبطه قد كمل إلى النهاية بلا تعليل ولا شذوذ فعن بالتحصيل. هذا ذكر شروط الصحيح باختصار شديد. شوفوا ميزة المتن كما قلنا بتختصر المعلومات وبتختصر القواعد. شروط الصحيح هنا التي عدها هنا كم؟ من يذكر الأول؟ الأول؟ الاتصال. ما اتصل؟ الاتصال. وكيف نعرف الاتصال هذا؟ نعرف الاتصال بإيه؟ يعني نعرف التاريخ ونعرف الطبقات ونعرف اللقاء ونعرف كذا، كل هذا نعرفه حتى نعرف الاتصال. طيب ها اثنين، ان يكون الراوي تام الضبط، ماشي. ثلاثة، ثلاثة العدل، نعم. ها أربعة بلا تعليل، يعني يكون خالي من الايه، من العلة القادحة في الصحة، ولا ايه، ولا شذوذ، ولا شذوذ الا يكون شاذا. يبقى خمسة شروط: الشرط الاول الاتصال، الشرط الثاني العدالة، الثالث الضبط، وهذا يطلع ايضا على الراوي فيه وكلام اهل العلم ايه فيه من جهة العدالة والضبط، سواء كان الضبط ضبط صدر او كان ضبط كتابي. يكون ضبط الصدر بالقدرة على اعادة ما سمع من غير تبديل ولا تغيير ولا تحريف ولا كذا، والعدالة هي التقوى التي تناسب والتي تتلقى في مثل هذه يعني الرواية، في مثل هذا الأمر هو قبول رواية المحدث. ليس أنه معصوم، أنه لا يخطئ، لا قد يخطئ، لكن ما يتعلق بما يحتاج إليه هنا فإنه يكون عدلا، وأن يخلو ذلك كله من الشذوذ والعلة، والعلة إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية، ولا يطلع على هذه العلل إلا بجمع الطرق. فطارة تكون العلة متعلقة بسند، طارة تكون متعلقة بمتن، يرجع في ذلك كله إلى جمع الطرق والرجوع إلى أهل العلم الأثبات، فهم الذين يضرون عن هذا كله ويتقنون هذا الباب إتقانا عاليا، حتى إنهم لا يصلون إلى الحكم بمجرد النظر، بمجرد النظر إلى هذا، لأن الحديث قد تكون به العلة الخفية. والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خف. باختصار جعل الحسن ماذا؟ يعني خف الضبط. ما خف ضبطه؟ يعني جعل خفة الضبط هنا ايه شرطا في الحسن. طيب لو قلنا هذا، طب ما الفرق بينه وبين الصحيح لغيره؟ يعني تعرفوا هنا الصحيح هل هو منسحب على الصحيح لذاته ولغيره ام ماذا؟
الصحيح لغيره اصله حسن لذاته، تعديد الطرق فارتقى لمثابة الحياة
الصحيح. ايه يعني ايه برضو مش فاهم، انا عايز خفة الضبط هنا، يعني الصحيح لغيره في خفة ضبط ولا تمام ضبط؟ ما لي دخل باصله، لان هتقول لي اصله هو الحسن لذاته، اقول لك برضو وايه الحسن لذاته؟ كلمة ورد غطاها. يعني الصحيح لغيره في خفة ضبط ولا ما فيه؟ في خفة ضبط. طيب هو هنا ما ذكر، انما ذكر في الحسن قال فهو خفة، يبقى ايه؟ قوته الى مرتبة. يبقى اذا ما الفرق بين الصحيح لغيره والحسن لذاته؟ يعني اذا تعدد الطرق هو الفارق بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن إيه لذاته، وإلا فكل قد تضمن إيه قد تضمن خفة الضبط. طبعا هذا على قول، وإلا أنتم تعلمون الحسن فيه كلام كثير جدا. من أمثلة ذلك اللي هو الحسن ما روى الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة على أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال الترمذي: حديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه، والتمثيل بالحديث إنما هو من طريق محمد بن عمرو، وإلا فالحديث متفق عليه. ده من جهة التمثيل، يعني ذكر محمد بن عمرو. قال في ابن الصلاح: محمد بن عمرو ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، مع أنه من المشهورين بالصدق والعدالة. طيب، وما الفرق بين الحسن لذاته والحسن لغيره؟ طبعا ما ذكر هنا الحسن لغيره لما انتقل إلى الضعيف، لأنه إنما هو يوضح الألقاب فقط وليس التفصيل. الضعيف لا أقصد الحسن لغيره. ما له أكثر يعني يعني الضعيف الذي له أكثر من طريق يجبر بعض وبعض، ده بيرتقي الغير. يعني إذا الفرق بين الحسن لذاته ولغيره إيه؟
الحسن لذاته صحته ثابته في ذاته، اما الحسن لغيره تعديل الطرق والتكه متفرقه.
تمام، يعني الحسن لذاته
صحيح.
تمام، يعني الحسن لذاته صحيح اصلا. تمام، وان خف ضبط رويه عن الصحيح، لكن الضعيف الحسن لغيره
اصله ضعيف
لكن جبر بايه. طب هل كل ضعيف يجبر؟ كلمه ضعيف يجبر، ضعيف يجبر، هل كل ضعيف يجبر ولا في ضعيف ما يجبر خلاص في غرفة الإنعاش؟ ما في ضعف لا ينجبر، يبقى الضعف الذي ينجبر، الضعف الذي ينجبر ضعف مخصوص عند العلماء، وهو الضعف الذي لا يكون بسبب مثلا بحيث يكون متروك الحديث أو مطعونا في عدالته وكذا، إنما المسألة تكون من الأشياء زي سيء الحفظ، زي عنده وهم، زي عنده كذا. فمثل هذا كذلك المرسل أيضا إذا جاء من طرق من غير مخرج هذا فإنه يجبر كذلك ويصبح حديثا مقبولا. ثم الضعيف ما به اختلال في شرط أو أكثر واعتلاله. قال هنا الضعيف وضع له ضابطا، إيه هو ضابط الضعيف؟ وهذا القسم الايه الثالث، القسم الثالث على اصطلاح المتأخرين، لما زي ما قلنا كان الأول صحيح وإيه وضعيف. ولهذا لما جاء الحسن هذا حير العلماء في ضبطه، واختلف العلماء في بيان حده اختلافا كبيرا. حتى الترمذي نفسه رحمه الله تعالى الذي أكثر منه لم يعني يضع فيه ما يقطع محل النزاع. نعم، فالضعيف ضابطنا الذي وضعه ايه؟ قال ثم الضعيف ما به اختلاله في شرط او اكثر واعتلاله، يعني ما ايه، يعني ما اختلط ما اختل فيه شرط من شروط الصحة الخمسة التي ايه التي ذكرنا، سواء فيما يتعلق بالاتصال او العدالة او الايه او الضبط او الخلو من العلة او الخلو من الشذوذ. نعم، الايه ايوه الشروط المعروفة. نعم، الايه لا احنا شروط المقبول، يعني الصحيح بالمعنى الاعم اللي هو الصحيح، تقسيمه صحيح وضعيف هو شروط القبول. نعم، انما اذا خف ضبطه هذا مقبول، هذا صحيح أصلا، هذا صحيح حسن، هذا مقبول، هذا مقبول. عندما نقول بمصطلح المقبول ندخل الأربعة، عندما نقول مصطلح الصحيح يعني على حسب، إذا قلنا قسمنا حديث صحيح وضعيف فمعروف أن الصحيح يدخل فيه الأربعة، إلى مقبول وإلى مردود، يبقى إذا قلنا بالصحيح والضعيف على قواعد المتقدمين دخل في الصحيح الحسن، لأنه ما كان يفرق بين الحسن والصحيح. إذا قلنا على مصطلح المتأخرين يبقى الحسن صار قسما إيه؟ صار قسما خاصا. وطبعا الضعيف يتفاوت على حسب إيه؟ على حسب اختلال الشرط، الضعيف يتفاوت، الضعيف يتفاوت على حسب الشرط المفقود، فكلما كان الشرط المفقود أخف كلما كان الضعف أيضا أخف، فإن كان الشرط المفقود قويا كان أيضا الضعف في ذلك إيه؟ قوي. وبينا احنا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقلنا بأن المسألة عند البحث والنظر قد لا يكون فيها يعني خلاف بين أهل العلم إذا ما عرفنا رجوع الأمر إلى التقسيم الذي قسمه المتأخرون أو على التقسيم الذي قسمه الأولون، فالكل يشترط ألا يكون الضعف شديدا. وطبعا الضعف الذي لا ينجبر بأي طريق هذا هو الضعف الإيه؟ الضعف الشديد. يبقى الضعف المنجبر اللي هو الحسن لغيره. وبالتالي ترى أن العلماء الذين قالوا بفضائل الأعمال في قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرطه، ترى أنهم يقصدون الحسن لغيره عند المتأخرين. قال: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم مستند، صار يقسم الحديث من تقسيم آخر، فالتقسيم للحديث باعتبارات متعددة، باعتبار إلى مقبول ومردود، إلى صحيح وحسن وضعيف، باعتبار آخر إلى متواتر وأحاد. بأي اعتبار ننظر إلى المتواتر والأحاد؟ يعني نقول متواتر والأحاد بأي اعتبار؟ عدد الرواة. طيب حينما نقول عدد الرواة نقصد في طبقة ولا في كل الطبقات ولا كذا؟ يعني مثلا لو قلنا بعدد في الغريب أو المشهور أو المتواتر أو كذا، هل يلزم اضطراد العدد هذا في كل الطبقات ولا ألا يقل في طبقات من الطبقات عن العدد المشروط؟ ألا يقل في طبقة من الطبقات عن العدد المشروط. يعني لو قلنا الغريب من فرض به راو في احدى طبقاته يبقى خلاص ما حد هذا، فلو جاء في طبقة ألف وفي طبقة واحد نظرنا إلى إيه؟ إلى الواحد وقسمنا بناء على الواحد. طيب اثنان يبقى برضو قسمنا بناء على الاثنين. خد بالك زي حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد انفرد به عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانفرد به الراوي عن عمر وكذا، لكن في طبقاته من جهة المصنفين فقد تواتر ذلك تواترا إيه؟ عظيما وكبيرا، ولكن مع ذلك لا يخرج عن حد الإيه؟ عن حد الغريب. نعم الإيه؟ ازاي
بعض المشايخ بيقولوا ان هذا طبقه الصحابه، ده كان متزوج واحد من الصحابه فهو حال. اما اذا تكرر طبقه الصحابه فهو ذلك طبقه الصحابه،
كان واحد طبقه الصحابه لنظر هذا يحتاج الى نقل، هذا طبعا كلام جديد، هذا يحتاج الى رفع ذلك الى العلماء. انما معروف ان يكون في يعتبر بأي طبقة من الطبقات إذا حصل نزول العدد في طبقة من الطبقات إلى العدد الذي حددوا به الفرق بين الصحيح وبين المتواتر وبين الأحاد بأقسامه، فإنه يعتبر بهذا. نعم. المتواتر هو خبر جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند. نقصد بالمثل يعني ما لا يقل طبقة من الطبقات عن شرط هذا المعتبر، جماعة تحيل العدد تواطؤهم على الكذب، واختلفوا في هذا العدد. المهم عدد تحصل به الثقة إيه؟ الثقة في ذلك. تحيل العادة تواطؤهم على الكذبين. وهذا المتواتر على قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. ما الفرق بينهما؟
قول انت.
المتواتر لفظي ايه؟ طبعا ما تواتر اللفظ معناه والمعنى طبعا داخل. اذا تواتر اللفظ فيبقى المعنى داخل، والمعنوي ما اتفقوا على المعنى واختلفت الايه الالفاظ. مثال المتواتر اللفظي حديث من كذب علي ايه متعمدا وهو وارد في الصحيحين، والمتواتر المعنوي زي ذكر ايه كيفية الصلاة في باب من الابواب، او مثل مثلا نقل حادثة معينة في 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 الغزو أو كذا، وإن اختلفت الألفاظ لكن تواتروا على نقلها. نعم. مثال لذلك معنوي حديث رفع اليدين في الدعاء، قال السيوطي إن فيه 100 حديث لم تتحد ألفاظها لكن القدر المشترك فيها هو رفع اليدين في الدعاء متواتر باعتبار المجموع. قال رحمه الله تعالى: وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما. وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. هذا اللي هو خبر الأحاد. وخبر الأحاد حد الأحاد ما هو؟ ما نقص عن المتواتر، نقص عن المتواتر صار أحد. وهذا الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند عامة أهل العلم، اللي هو المشهور والعزيز والغريب. فالأحاد في الاصطلاح هو الحديث الذي لم يجمع شروط الإيه؟ المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر. طيب، المشهور أشار إليه بقوله وما زاد على اثنين فمشهور سما، فهو ما له طرق تجاوزت حد العزيز ولم تبلغ المتواتر. فالمشهور أكثر من العزيز، والعزيز أكثر من الغريب. فبدأ بالأعلى اللي هو المشهور، اللي هو الذي يلي الإيه المتواتر. طبعا هذا المشهور في اصطلاح الخاص، ولا المشهور له معاني، قد يراد بالمشهور المتواتر وقد يراد بالمشهور الغريب إذا قصد شهرة الحديث. نقول هذا حديث مشهور عند العلماء، قد يكون مشهور عند أهل فن بصفة خاصة، وقد يكون المشهور ضعيف ضعيفا. نقول هذا حديث ضعيف لكن مشهور، ونقصد به شهرته إيه؟ ونقصد به شهرته عند الناس. مثال المشهور الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المشهور الصحيح. مثال المشهور الحسن: لا ضرر ولا ضرار. مثال المشهور الضعيف: اطلبوا العلم ولو بالصين. فالمشهور اعم من ان يكون ايه يعني بالاصطلاح الخاص اللي هو من اقسام الاحاد. قد يكون المشهور ويقصد به الشهرة العامة على ألسنة الناس، يدخل في ذلك الضعيف والحسن والصحيح. طيب، العزيز أشار إليه بقوله وما رواه اثنان يسمى العزيز، يعني المراد باثنين في إيه؟ في إحدى الطبقات، في إحدى الطبقات، وهو من العزة وهو القوة. وكأن هذا الطريق الثاني أو كأن هذا الراوي الثاني شد أذرى الأول كما قال سبحانه وتعالى: فعززنا إيه بثالث، فمجيء من طريق آخر قواه. طيب، وقد يكون أيضا من العزة يعني بكسر يعز بكسر العين في المضارع، والمراد حينئذ إيه يعني قل. نعم، يبقى العزيز هو ما لا يقل رواته في طبقة من الطبقات عن ايه عن اثنين. يبقى دل هذا على ان المشهور يبدأ من ثلاثة الى ان يبلغ حد المتواتر. طيب، وهذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة، لكن بعضهم زاد ثلاثة، وأيضا هذا مبحث خلافي بين أهل العلم، ولهذا يعني مثل هذه المباحث في اختلاف الاثنين أو الثلاثة أمر سهل بسيط. مثال العزيز ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. الثالث الغريب، الثالث الغريب، وأشار إليه بقوله وما روى الواحد بالغريب ميز. هذا هو القسم الثالث من الأحاديث، وهو الايه الغريب، ومعناه من فرض برواية شخص واحد في أي موضع من مواضع الايه السند. مثاله ما جاء مرفوعا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، هذا تفرد بعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكحديث ايه انما الاعمال بالنيات. وحديث ايضا كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان، فقد تفرد به ابو هريرة رضي الله عنه. طيب، وهذا الحديث ايضا هو حديث الغريب، التفرد سواء في طبقة الصحابة او من بعد الصحابة، المهم اللي يعتبر وجود راو واحد في طبقات من طبقات الايه من طبقات الحديث. قال وسموا المرفوع من انتهى الى افضل من الى الانام ارسل، هذا تقسيم بمعنى اخر ايضا، وهو نهاية السند الى المتن، يا ترى الانتهاء الى مين؟ انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى المرفوع، انتهى الى الصحابي هذا يسمى الموقوف، انتهى الى من دون فهذا يسمى المقطوع. فالمرفوع هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او ايه او تقرير. نعم، سواء كان هذا ايضا صريحا فان النبي قاله، او ما له حكم المرفوع، كان يقال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا كما جاء عند البخاري من حديث اسماء، فهذا ايضا له حكم المرفوع، او فعل او كذا في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الايه المرفوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعل في عصره فانه في حكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لان الوحي لا يقر باطلا، اذا حصل شيء من الصحابة تعلق بالشرع ولم يحصل تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم رفع، لان الشارع لا يقر هذا ابدا، لا يقر هذا ابدا. وهذا ايه كثير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما جاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا لا حكم الايه هذا لا حكم الرفع، كنا نعزل والقرآن ايه ينزل. كذلك قول معطية كما خرج البخاري معلقا نهينا عن اتباع الجنائز، اي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا كثير ايه جدا. كذلك من السنة كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة أن إيه أن يبقى أن 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 يجعل للثيب ثلاثة، إذا تزوج أن يجعل الثيب ثلاثة، وأن يجعل البكر سبعا، هذا من السنة أي التي سناها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها في السنة لا يخرج المعتكف من معتكفه وكذا، أيضا هذا داخل في حكم المرفوع، كل هذا داخل في حكم الإيه المرفوع. الايه الامر الغيبي اللي هو ما يعرف الا من جهة النص، ايضا اذا صح الحديث الى الصحابي وكذا فله ايضا حكم الايه المرفوع اذا صح. نعم، قال رحمه الله تعالى ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. المسند هذا اسم مفعول من أسند يسند مسند، من أسند بمعنى أضافة، لأن اسم مفعول من الرباعي يأتي على إيه؟ على وزن المضارع يسند مع قلب الحرف المضارعة ميم مضمومة وفتح ما قبل الأخير، يقال مسند، هذا اسم مفعول. وقد اختلفوا فيه أو في حدي على ثلاثة أقوال. الأول ما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قد يكون متصلا وقد لا يكون. المتصل مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، قد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس. فين الانقطاع؟ بين الزهري وابن عباس. هذا مسند لأنه أسند، لأنه أسند إلى رسول الله، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع عن ابن عباس. يعني المسند يكون ما رفع إلى النبي بغض النظر عن اتصاله أو عدمه، وعلى هذا يستوي المسند والإيه والمرفوع. الثاني في معنى المسند وما قاله الخطيب هو عند أهل الحديث الذي اتصل إسنده من راويه إلى منتهى، هذا حصر المسند في الإيه؟ في الذي اتصل إسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اتصل إسنده ما في انقطاع. نعم. والثالث هو أن المسند لا يقع إلا على ما رفع إلى النبي بإسناد متصل. الثاني هو عند الحديث الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، وأكثر قال ابن الصلاح وأكثر من استعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة. ومقتضى كلام الخطيب أنه يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى قائل من كان، فيدخل فيه المقطوع وهو قول التابعي، وكذا قول من بعد التابعين، يعني ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. المنتهى هذا النبي، المنتهى هذا الصحابي، المنتهى هذا التابعي، يقال في هذا إيه؟ مسند. الثالث ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وبه جزم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى. طيب، قال أيضا رحمه الله: أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. ما وصل لقائل هنا تكلم فيه الموصول، هو اسم مفعول، وهو ما اتصل إسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه، سواء كان مرفوعا أو إيه أو موقوف. يعني الموصول اللي هو متصل الإسناد. قال: ولو به الوقف حصل. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. ومن انتهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. هذا هو المقطوع عند من سلف، يعني عند سلف سموا من انتهى إلى التابعي حديثا مقطوعا. يبقى الحديث باعتبار منتهى أو باعتبار القائل على ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. هل هناك فرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما هو؟ عند جماهير أهل العلم في هذا المقطوع وظيفته، والمنقطع هذا سقط في السند، وعليه المقطوع قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا. أما المنقطع فهو من أنواع الضعف لأنه سقط في السند، سقط في السند وهو من أنواع الإيه؟ الضعف. طيب، وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. هذا اللي هو العالي والإيه والنازل. زاد السند هذا الإسناد العالي النازل، قل السند هذا الإسناد الإيه العالي. وقد حرص العلماء على هذا وطلبوا علو السند، وقد يعتبر هذا من عند كثير من الناس من الطرف العلمي، يعني يكون عنده الحديث بإسناد نازل رواية 5 أو 6 فيريد أن يرتقي إلى 4 أو 3، ولذا حرصوا على الثلاثيات، فحصل ثلاثيات عند البخاري وعند غيره ممن حرص على هذا شد الإيه الحرص. وبالنسبة لنا سواء نازل ولا عالي ولا كذا انتهى الأمر، ولا نلتفت إلى هذا النوع أصلا، يعني بركة إن حفظنا نصا صحيحا مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مثل هؤلاء العلماء كانوا يرحلون في سبيل هذا، يرحلون ويعلم الواحد أن الحديث عند فلان سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرحل لأخذه، قد رحل كثير من العلماء لهذا السبب، نعم لأنهم يقدرون قيمة العلم. وفي الحديث مطلقا، ولهذا بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم قال باب الرحلة في طلب العلم ورحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا في حديث، رحل مع أنه جابر عنده الكثير لكن راح ليسمع الحديث من هنا ومن هنا، فضلا بأن يرحل الواحد في طلب الإسناد العالي، ولهذا حصلت البركة ولله الحمد لله. والواحد كان إذا رحل أصلا ليحصل مثل هذا لم يكن يرجع من رحلته بهذا فقط، وإنما كان يرزق بكثير من العلم وبكثير من الفوائد ربما تفوق ما أراد أن يحصل. زي اللي بيتعلم اليوم الكمبيوتر بيتعلم اليوم من الكتب، واخد بالك الكمبيوتر غبي تقول له الحرف يدهولك الكلمة يدهالك، فأنت تأخذ الايه المعلومة فقط التي تريد أن تبحث عنها، لكن لو أنت بتبحث أنت بنفسك تأتيك بقى يعني الشوارد وتأتيك بقى الفوائد، فربما تخرج تبحث مسألة واحدة وربما تخرج في ثنياها بعدة أبحاث. وإن كان لا ينصح طالب علم يعني يتشتت فكره في هذا، لكن نقصد في لوازم البحث نفسه، إذا كنت تبحث عن مسألة بعينها فلوازم البحث كثيرة وإيه ومتعددة. فالعالي هو ما قل إيه رجال سندي، والنازل ما كثر رجال سندي. والعلو له أقسام: علو مطلق وقلة رجال السندي بين المحدث وبين الرسول 3-4 كل ما قل هذا اسم العالي. والعلو النسبي وهو العلو لإمام من الأئمة المشهورين، يعني بالنسبة إلى إمام معين كمالك مثلا وابن جريج وكذا، يعني أنا عندي 2 إلى مالك فأنا ذهبت إلى 1 إلى مالك بقى هو هذا نسبي. يعني في علو مطلق، وهذا العلو المطلق يكون باعتبار الايه باعتبار رجال السند كلهم، نسبي بنسبة إلى شيء معين، نسبة إلى إمام معين كمالك وابن جريج وكذا. نعم. والثالث العلو لكتاب من كتب الحديث المعتمدة كالصحيحين والموطأ. والرابع أن يكون السبب في العلو تقدم وفاة الراوي وإن تساوى السندان. قال النووي: فما أرويه عن 3 عن البيهقي عن الحاكم أعلم مما أرويه عن 3 عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف، فقد يحصل العلو بهذا تقدم وفاة راوي وتأخر وفاة إيه راوي. والخامس قدم السماع: من يسمع شخصان من شيخ واحد ولكن سمع أحدهما سابق على سماع الآخر، يبقى هذا إيه هذا من أقسام العلو، يبقى أنت سمع عن عمان عن القديم يبقى هذا أقدم في السماع. وطبعا لكن ليس معناه الأقدم أتقن مطلقا، فقد يكون الذي سمع حديثا عن هذا القديم أتقن، هذه مسألة ثانية. نعم. وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، الحديث المسلسل تسلسل وتتابع يعني، وهو الحديث الذي حصل اتفاق لرواته على صفة واحدة. طبعا تسلسل ده على حسب من جهة الصفة من جهة هيئة يدخل فيها يعني الهيئات، ضحك، قبض على لحيته، كفه في كفه، هذه كلها مسلسل بإيه؟ بهذا. والتسلسل من صفات الإسناد، وأمثلته متعددة، منها المسلسل بأحوال الرواة القولية، كقول النبي معاذ إن أحبك فقل دبر كل صلاة اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقد تسلسل هذا بقول كل من رواه إن أحبك إن أحبك، وهكذا. هذا مسلسل بالإيه؟ بالقول. في مسلسل بالحل الفعلي، كحديث أبي هريرة شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال خلق الله الأرض يوم السبت، وقد يجمع بين الأمرين كما جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وقبض الرسول على لحيته وقال أمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. طيب، هذا الايه؟ المسلسل. والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق، هذا ذكر المهمل، وهو أن يروي الراوي عن شيخين متفقين في الاسم أو مع اسم الأبي أو اسم الجد من غير ذكر مميز لأحدهما عن الآخر من كنية أو لقب، وقد يكون أحدهما ضعيفا والآخر إيه؟ مقبولا، يعني قد يكون هذا ثقة وهذا ضعيف، فيروي عن راويين، عن أبي سعيد، من أبو سعيد طيب؟ أو يروي مثلا عن رجل، عن رجلين اشترك في اسم في الاسم واسم الأب ولا مميز، هذا مشكلة. ماذا نصنع؟ كيف نكتشف ان هذا الضعيف وهذا الصحيح وهذا المقبول؟ يعني فرضنا ان هما الاثنين مشايخه مثلا، يعني هنعود الى مسألة جمع الطرق وننظر هذا المتن وارد منين، ومن رواه غيره عن هذا، وهل المروي في هذا المتن هو عن المقبول أو عن المردود. لا بد من جمع الطرق واعتبار بعد جمع والاعتبار بعد جمع الايه والاعتبار بعد جمع الطرق حتى يتسنى لنا هذا من ذاك. وما في حديث خفي على العلماء من هذا، مهما يفعل الراوي، مهما يفعل، يجيب كنية، لقب، اسم، يدلس، يرسل، مهما يكون، الله عز وجل يقيد من يكتشف هذا، خصوصا كما قلنا وصل أناس إلى درجة الصيرفي الذي ينظر في حديث يقول لك هذا لا خلاص، كما ينظر الصيرفي إلى الذهب أو الفضة فيكتشف المزور منهما. إن كان ثقتين، هذا هو أحوال، إن كان ثقتين لم تضر الجهالة. ليه؟ لأنه على أي كان فحديثه مقبول. وأمثلة ذلك ما وقع عند البخاري في رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد ابن صالح أو أحمد ابن عيسى، وكذلك محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإما أن يكون محمد ابن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي إذا ورد غير إيه منسوب. أما الإشكال إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر إيه والآخر ثقة. مثاله قول وكيع حدثنا النضر عن عكرمة، ويروى عن عكرمة النضر بن عربي وهو ثقة، والنضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف. نميز باختصاص الراوي بأحد الشيخين يتبين ذلك، أو بالإيه أو بالقرائن أو بجمع الطرق ومعرفة ذلك. ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، يعني دعوا المعلق، فالمعلق ما هو؟ هذا من بحث الايه السند. ابن حجر رحمه الله تعالى قال بان الضعف يرجع اما لسقط في السند او ايه او طعن في الراوي. يا سقط يا طعن. سبحان الله. شوف الاختصار. يعني هذا الرد اما ان يرجع في هذا إيه؟ لسقط او ايه او طعن. لسقط او طعن. السقط هذا انواع على حسب السقط، والطعن هذا ايضا ايه انواع، لكن يجمع الجميع ايه كلمتين سقط طعن. سقط طعن. السقط هذا انواع ذكر اولها الايه المعلق. المعلق ما هو؟ ما سقط منه راو او اكثر من مبدأ السند. مبدأ السند يعني من جهة مين؟ من جهة المصنف ولا من جهة المصنف؟ فالبخاري يروي عن ابن المسيب، هذا معلق ولا لا؟ يروي عن أنس، يعني سقط واحد أو سقط كل السند، المهم أن يقع السقط من أول الإيه؟ من أول السند. وهذا كثير يوجد عند البخاري، لكن هذا يوجد فين؟ في المعلقات، يعني موجود في الأصول، ما يوجد فين في الأصول. ولهذا لا يحكم على معلقات البخاري بما يحكم به على الأصول. يجي واحد يقول لك ده البخاري مليان أحاديث ضعيف، أو مليان أحاديث عن رتبة شرطه، فقد شرط شرطا. ليه؟ يقول لك افتحه شوف البخاري روى البخاري. هذا في المعلقات. ولهذا من التساهل أن يقال مثلا روى البخاري مثلا عن أم عطية أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز مثلا، هذا غلط. لا تقل في المعلق روى البخاري وتطلق، وإنما تقول روى البخاري معلقا، لأن تفرق كثير. روى البخاري هذا من أصوله، روى البخاري معلقا هذا شواء، هذا من المعلقات. قد يأتي البخاري بذلك مكان التبويب أصلا، بدل ما يضع تبويب من عنده أتى بتبويب في لفظ حديث ولو كان حسن. وهذه المعلقات تكلم فيها العلماء، معلقات البخاري رحمه الله تعالى بصفة خاصة، وقد أكثر منها، وقالوا بأن هذه المعلقات ها إما أن تروى بصيغة الجزم أو بغيره، بالجزم فهي مقبولة صحيحة حسنة، أو بغير الجزم قد ينظر قد يكون صحيحة وغير إيه صحيح، يقال روية أو ذكرة أو كذا. البخاري أكثر، مسلم أكثر ولا قل؟ قليل عنده الإيه المعلقات، لأن البخاري رحمه الله تعالى ركز على التبويب تركيزا عاليا، وجعل فقه صحيح في التبويب. ولهذا تبويبه حير العلماء، حير العلماء. والحقيقة غاية في الإتقان، ومما جمل البخاري رحمه الله تعالى، يعني صحيحة، مما جمله هذا التبويب الذي أودعه في كتابه، فصار كتاب فقه وكتاب حديث، وجعل فقهه في التبويب، وأتقن أيما إتقان، وحير العلماء، حير العلماء في التوفيق بين التبويب بين الأحاديث. والحقيقة من أمهر شراح البخاري الذين يعني كشفوا عن وغاصوا في أسرار البخاري في هذا التبويب والأحاديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، رحمه الله. فما كان فعلا لهذا الصحيح إلا مثل الحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر هذا كتب الفتح في كم سنة يا إخوان؟ يعني حوالي 25 سنة، حوالي 25 سنة يكتب ويراجع وينقح وكذا. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى لا هجرة بعد الفتح، لما قيل له تضع الشرح عن البخاري قال لا هجرة بعد الايه الفتح. ووجدنا والله لو هاجر رحمه الله تعالى فإن الهجرة يعني تنقطع من مكة، نعم، لكن تبقى إن شاء الله دائما في غير مكة إذا كان لها أسبابها الشرعية. فالشوكاني رحمه الله تعالى يعني من بحور العلم، وددنا لو أنه كتب هذا. الشاهد يعني يريد أن يبين فضيلة الفتح فيما يتعلق بالصناعة يعني الحديثية وكذا، وإما وإلا فيما يتعلق بالجانب العقلي فعليه ملاحظات وافق فيها الأشاعرة. في ناس تقول نحرق البخاري فتح الباري نحرقه خالص ولا له لزمة ولا له شيء نحرقه خالص لأنه هذا عنده أخطاء في العقيدة خلاص. وفي ناس تقول لا هذا حافظ وإمام ونقبل كل ما قال. ولكن دائما وأنا أنصح نفسي طبعا قبلكم بمراحل كثيرة في هذا الباب وأرجو أن تنتبهوا لهذه الفائدة. دائما الإنسان يا أخوان يسلك مسالك العلماء الكبار. انظر من هو أكبر منك وانظر إلى مسالك العلماء سواء في تقييمهم من أشخاص أو جماعات أو في طرقهم في التعليم والتعلم. طريقة شيخك في العرض انتبه لها، طريقة شيخك في التعامل مع كتاب انتبه لها، طريقة شيخك في التعامل مع مخالف انتبه لها، سمت شيخك انتبه له، فإن هذا ينقل. وكلما كان الإنسان ألصق بالعلماء كلما كان أعظم نقلا للعلم. طريقة العلماء، منهج العلماء، مثلا هل قال مشايخنا، هل قال العلماء الكبار، هل قالوا نحرق البخاري فتح الباري؟ من الذي قال نحرق فتح الباري؟ ابن باز ولا العثيمين ولا الشوكاني ولا العلماء الكبار ولا ابن عبد الوهاب ولا كذا؟ من الذي قال؟ او ما كانوا او كانوا يغفلون ما في الفتح من ملاحظات في هذا الباب؟ من الذي قال نحرق؟ والله اذا قالوا نحرق نحرق، لكن ما قال، انما يقول هذا هؤلاء الاقذام بالنسبه لهم المعجبون بما عندهم من بعض علم فظنوا أنهم أكبر من هؤلاء جميعا، فلذا أمروا بحرق الفتح، أمروا بحرق شرح النووي على مسلم رحمهم الله، واخد بالك؟ وظنوا أن والشباب يعجبون بمثل هذا، يعني دايما الشباب يعجبون بفرد العضلات. ولهذا أنا أقول وكررت لكم هذا من قبل، أنتم لو حضرتم لابن باز لقلتم بأننا مبالغون في ابن باز. ابن باز هذا مبالغ فيه، نحن نبالغ في ابن باز. ليه؟ لأن الطالب يريد أن يشقق المسائل ولو حير عقله، ليس العلم السهل. تحضر ابن باز تلك أنه واخد بالك، فلهذا يعمد هؤلاء بقى اللي هم عندهم شذوذ عظيم في العلم، يعمد هؤلاء لأنه يأسر الطالب بذكر مسألة اثنين ثلاثة محضرها كويس ويتبحر فيها. طبعا الناس تقول يا ما في أفضل من هذا عليه على طول، ده هذا الرجل يتكلم في الأصول يتكلم في كذا بباع واسع، ثم بعد ذلك وهو فارغ أصلا ما عنده مسائل مع يعني طبوليات، ثم بعد ذلك لا تجد عنده منهجا ولا تجد عنده أي شيء في يعني العلم. ولو سألته سؤالا مفاجئا في العلم الذي يتكلم فيه بعيدا عن هذه المسائل ربما كان أجهل من دابة أهله. ثم بعد ذلك يأتي بقى الحكم، فلان لا، فلان كتاب الفلاني لا، الكتاب الفلاني نعم، والطلبة مباشرة يدونون مثل هذه الأشياء. لابد الإنسان يرجع إلى العلماء الكبار، هل ابن باز، هل الألباني، هل الشوكاني، هل ابن عبد الوهاب، هل العلماء دول قالوا نحرق فتح الباري؟ ما قالوش كده. يبقى إذن نغلق الباب ده ونقول إن من فعل ذلك متعالم، وإن من قال ذلك متعالم متعالم. هل هؤلاء العلماء قالوا بأن ابن تيمية عنده تشويشات وبأن ابن عبد الوهاب في الرسالة الشخصية عنده تشويشات؟ أبدا. يبقى أمثال هؤلاء نحذر منهم، أمثال هؤلاء نحذر منهم ولا نعجب بهم. إيه الفائدة أن فلان عنده بعض المسائل يتبحر فيها ولكن بالمنهج العام ساقط، وقد يأخذ بالإنسان إلى طريق إلى طريق لا تحمد عقباه. ولهذا تجد العجب عند أمثال هؤلاء، تجد العجب وتجد الغرور وتجد الشذوذ، فتجد مسائل ومثل هؤلاء ما يدومون ما يدومون، تراه يخرج فترة معينة ثم بعد ذلك يسقط، لكن ما يبقى إلا من كان على طريقة أهل العلم. ولهذا انتقاء كتابك الذي تشرحه، طريقة شرحك وعرضك، من تجلس بين يديه، طريقة سمتك ودلك، كل هذا يا إخوان إنما أمور معروفة عند أهل العلم لابد من مراعاتها مراعاة ايه جيدة. نعم يا سيدي.
توقعت على الرسالة الشيخ مشهور الحسن بن سلمان وغنى فعلا على ان عقيدة النووي عقيدة سنية سلفية.
هذا قبل ان يموت باربعة اشهر النووي رحمه الله تعالى له رسالة طبعت الان وهي جزء في الحروف والصفات وذكر فيها رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة. وهذه احنا شرحناها على القناة أشرنا ذلك في بدء ترجمتنا شرح رياض الصالحين في عند الترجمة عن النووي وقلنا بأنه هذا قبل أن يموت بأربعة أشهر فقط ذكر عن شيخي هذه الرسالة المباركة وقسمها إلى جزئين، جزء نقل فيه مختصر التبيان له وجزء نقل فيه عن شيخي ما كان فيه على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. هذا سقط من نوع آخر ألا وهو إيه؟ السقط بعد التابعي فذاك المرسل، يعني بقى هذا عكس الإيه؟ المعلق. السقط في المعلق منين؟ من جهة المصنف، وفي المرسل من جهة إيه؟ فالصحابي يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما رفعه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ما حدثه به. طبعا المرسل هذا من أقسام الإيه؟ هذا من أقسام الضعيف، هذا من أقسام الضعيف. قال الحافظ وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون إيه؟ صحابيا، يحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، يحتمل أن يكون إيه؟ ثقة. ويتعدد إما بالتجويز العقلي إلى ما إما بالتجويز العقلي إلى ما لا نهاية له. إحنا ما ندري هذا الساقط مين، وعليه فهو من أقسام الضعيف. مثال المرسل ما رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم. هذا أصله من الحين عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض العلماء فصل في هذا، بعضهم يقبل مراسيل سعيد بن المسيب وبعضهم يرد المراسيل مطلقا وبعضهم يتوقف في الاحتجاج به وغير ذلك. وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى، يعني يدعى منقطعا ولو في موضعين. هذا ذكر السقط أيضا الثالث وهو المنقطع، فقال والمنقطع ساقط الواحد لا في الطرفين. يعني لا في الطرفين، ها؟ يعني لا في أول السند ولا في آخر، بحيث أخرج هنا إيه؟ أخرج المعلق والمرسل. وبسقط من رواته راو واحد غير الصحابة، راو واحد غير الإيه؟ الصحابة. يقول ولو في موضعين، يعني ولو تفرق، سقط من هنا واحد وبعدين سقط من جهة أخرى واحد. طب هذا يخرج الإيه؟ لأن السقط المعضل، لأن السقط فيه على الإيه؟ على التوالي. يبقى السقط على التوالي هذا المعضل، والسقط على غير التوالي هذا الإيه؟ هذا المنقطع. وعليه فإننا نقول بأن هذا السقط في أثناء السند، خد بالك هذا في أثناء إيه السند. يبقى المعضل والمنقطع هذا السقط فيه أثناء السند. وما الفرق بينهما؟ فرق بينهما أن المعضل السقط فيه على التوالي، أما المنقطع فالسقط فيه على غير التوالي. يبقى إحنا عندنا كم الآن؟ أربعة الآن، وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زكن. مثال المعضل قول مالك في الموطأ بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فإن مالك وصلاه خارج موطأ محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فعرفنا بذلك سقوط اثنين على التوالي من السند في رواية الموطأ. نعم. وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا فهو مع القصد مدلس جفي، ودون قصد هو مرسل خفي. تكلم هنا عن التدليس والإرسال الخفي، التدليس والإرسال الخفي. وأن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا فهو مع القصد مدلس جفي. عندنا جفي بس لأنه قابله مرسل خفي. يعني محتمل التدليس. ما هو التدليس؟ من الكتمان والتلبيس، وهو أن أقسام على حسب نوع التدليس. فهناك تدليس الإسناد، وهو أن يسند الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه بلفظ محتمل، يقول عن أو أن هو المعنى معنى عن أو المؤنن، فيرويه عنه بهذه الصيغة المحتملة. وده معنى قول المؤلف فهو مع القصد مدلس جفي. جفي يعني لم يقبل، يعني نحشي، يعني جفي اتركه مع القصد، لأنه مع القصد لا يسامح، هذا تدليس ما تقبل إلا إذا جاء التصريح بالتحديث وبالسماع. فتدليس الإسناد هو أن يسند الراوي عما لقيه ما لم يسمعه بلفظ محتمل، زي عن وإيه وقال. فإذا عرفت أن فلان ده مدلس معناه إيه يا أخواني؟ معناه نحن نرد حديثه اللهم إلا إذا جاء التصريح بهذا من طريق إيه آخر. طيب، وحكم هذا النوع أن أكثر العلماء ذمه، وكان الشعب أشد الناس ذما إيه له، وهو ولهذا كان يقول التدليس أخو الكذب. طيب، تدليس الشيوخ هو أن يصف الراوي شيخه الذي روى عنه بغير ما اشتهر به من اسم أو كنية أو لقب لا يعرف تعمية لأمره. مثلا يكون هذا الشيخ ضعيف فيدخل كنية يتفق بها مع مين؟ مع الشيخ المقبول، حتى يخفي أمر هذا الضعيف، وهذا أيضا نوع خطير، تدليس الشيوخ. تدليس التسوية وهو أن يروي الراوي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيسقط إيه الضعيف ويروي عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل، يعني مثلا يقف وبعدين يحدث عن الثاني، فيستوي الإسناد في الظاهر إن صار الإسناد كله إيه ثقات، وفي الحقيقة إن دققت وجمعت عرفت أن ضعيفا بين ثقتين. طبعا التدليس أصلا لا ليس هو الكذب الصريح، ولا الكذب الصريح مردود، لكن التدليس فيه نوع خفاء بحيث لا يطلع عليه إلا إيه أهل الفن. وطبعا حليني بقى ما يجي أهل الفن، زي بعض الناس النهارده يقول لك مثلا إيه والله ده احنا مثلا أنا الشيخ ابن باز كان قال، وبعدين يسكت شوية مثلا، وقول كنا عنده في البيت وجلست معه وسألني، وينقل الحديث عن آخر، يعني ينقل رواية عن آخر، يعني عن واحد صاحبه، لكن يفهم من هذا أن إيه انه كان عند الناس في البيت وانه ابن باز قال وعاد وكذا. ما اكثر هذا. او واحد مثلا لا ده انا متربي في مثلا السعودية والتقيت بالمشايخ الحمد لله ربنا اكرمنا اخر كرم. واخد بالك مشايخ مثلا مين؟ ممكن مشايخ الصنعة، مشايخ مثلا الحراج، ممكن مشايخ مثلا على قده. لكن يفهم عند اطلاق المشايخ ان يكون ايه؟ كبار المشايخ. هذا نوع كبير جدا. بعض الناس ايضا ينقل عن الكتب، يقول مثلا زي ابن حزم رحمه الله تعالى قد تكلم في مثلا مسألة هذه كلاما نفيسا جدا قل ان تجد وينقل كذا، وبعدين حلينا مين لا يفتح ابن حزم؟ واخد بالك اي كلام. او لا 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 يا اخواني هذه المسألة فيها كلام للامام مالك رحمه الله تعالى وكذا، يوهم ان المسألة فيها كلام وفيها مثلا خلاف معتبر، هو اصلا فيه كلام منسوب لمالك ولم يصح عن مالك مثلا. فهذا النوع كثير جدا جدا في كلام بعض من ينتسب العلم ممن لم يكن عنده أمانة علمية إيه في ذلك. في تدليس العطف، هو أن يروي الراوي عن شيخين ما سمعاه من شيخ لهما، ويكون حدث أحدهما والآخر لم يحدثه، فيصرح بالسماع الأول ويعطف عليه الآخر موهما أنه سمعه منه إيه أيضا، وإنما حدث بالسماع عن الأول. تدليس القاطع ويسمى تدليس الحذف، وصورته أن يقول الراوي حدثنا ثم يسكت ثم يقول فلان عن فلان، فيظن المستمع أنه إيه أنه إنما حدث عنه وهو لم يحدث عنه. يقول ودون قصد هو مرسل خفي، فالمرسل الخفي هو ما رواه الراوي عن من عاصره ولم يعرف لقاؤهما بلفظ موهم للاتصال كعن وقال، وليس له منه إجازة ولم يعرف لقاؤهما، يعني يروي الراوي عن من عاصره ولكن ما لقيه إنما روى عن من عاصره بلفظ يوهم أنه إيه أنه لقيه. طب هذا نعرفه إزاي؟ هذا نعرفه ننظر إلى هل حصل لقاء بينهما أم لا، واخد بالك. لا هو عمن عصره مش محتاج لتاريخ، هو عصره خلاص التاريخ موجود هو عصره، لكن دخل مصر دخل الحجاز دخل خراسان دخل، يبقى ننظر هذا إلى الترجمة دخل ولا ما دخل، وإذا دخل التقى به ولا ما التقى. نعم. ومثال ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عزيز عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله حارس الحرس، وهذا ضعيف ضعفه الباني، فإن عمر لم يلقى عقبة بن عامر كما قال حافظ المزي. والفرق بين التدليس والإرسال الخفي هو أن التدليس يختص بمن عرف لقاؤه للمروي عنه، يبقى التدليس التقى بالمروي عنه لكن روى ما لم يسمعه منه. تمام. يبقى تدليس في من التقى، يا أما الإرسال الخفي في من تعاصر ولم يلتقي. يبقى ما الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس؟ ها التدليس في ايه؟ التدليس في من لقيه لكن روى عنه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، إنما الإرسال الخفي عاصره إيه ولكن لم يلقه، فبرضه روى موهما أنه إيه أنه لقيه. وإن يزد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصل، هذا ما يسمى بالمزيد في المتصل متصل الأسانيد، وهو عبارة عن زيادة راو فأكثر في أثناء سند ظاهره الاتصال. طيب الحكم في ذلك، هناخد السند اللي ظاهره الاتصال ولا ناخد الزائد؟ الحكم في ذلك الإسناد الخالي عن الزيادة إذا كان من لم يزد هذا أتقن ممن زاد، بشرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معانا مثلا ترجحت الزيادة، أنا عندي في هذا السند راوي زايد طيب ناخد وعندي سند آخر بدون الزيادة هذا ضير الاتصال، ناخد هنا بالزيادة ولا لا؟ يعني فيها التفصيل. نيجي بقى عند موضع الايه العلة هنا، موضع الشغل، نشوف والله لو لم يكن هناك التصريح بالسماع يبقى انفضل موضوع الزيادة اذا كان من متقن، اما اذا كان ظاهره هذا، اما اذا كان بصيغة او بالتصريح به السماع فاننا نقبل هذا الامر لانه يكون ايه ارجح، لان الاصل هو هذا والزيادة مشكوك فيها. مثال ما أخرج مسلم من رواية عبد الله بن مبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بصر بن عبد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت وثيلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالزيادة في هذا المثال في موضعين، في لفظ سفيان، والموضع الثاني في لفظ أبا إدريس. وسبب الزيادة في الموضوعين هو الوهم، أما زيادة سفيان فوهم ممن دون ابن المبارك، لأن عددا من الثقات تروا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد، ومنهم من صرح فيه بالإخبار، وأما زيادة أبا إدريس فوهم من ابن المبارك لأن عددا من الثقات رووا عن عبد الرحمن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح بسماع بصر من وثيلة. قال ابن الصلاح يجوز في مثل ذلك أن يكون الشيخ الراوي سمع ذلك الحديث من رجل بواسطة ثم سمع منه بنفسه، ده محتمل برضه في الزيادة، زيادة الزيادة في متصل الأسانيد، ممكن أنا نفسي كراوي سمعت هذا الحديث بواسطة مرة وسمعته بغير واسطة إيه مرة، فحدثت مرة من غير واسطة ومرة بالواسطة، يبقى الواسطة فيه إيه زيادة. فقال فيكون بصر في هذا قد سمعه من أبي إدريس عن وثيلة ثم لقي وثيلة نفسه فسمعه منه كما جاء مثله مصرحا في غير هذا الحديث، ثم قال فالظاهر من وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين له، وإن حملناه على المزيد في متصل الأسانيد. شوف دقة العلماء، يعني هذا الحديث معروف بهذا السند، جاء راوي زاد رجلا، يبقى لابد من البحث هنا نعرف الزيادة دي أصلها إيه، هذه الزيادة تقبل أو لا تقبل، لابد من التفصيل، فإحنا ما نردها مطلقا، فقد يكون الراوي روى هذا الحديث عن يعني مرتين، مرة بسماع الواسطة هذا بسماع الواسطة عن فلان، ومرة عن فلان بلا الواسطة، فيبقى ينظر في هذا الأمر، فيبقى المزيد ده لا يرد مطلقا ولا يقبل إيه مطلقا، بل لابد من البحث فيه. وليه هذا؟ كما قلنا حتى نطمئن إلى نظافة السند، وكل هذه علل تطرأ على الأسانيد فلا بد من معرفتها حتى نعلم أن هذا الحديث ليس فيه خلل يقدح في صحته. نعم.
ليه هو
لا يعني حينما حدث بواسطة لم يكن لقي الراوي هذا نفسه، بعد ذلك تسنى له أن يلقى الراوي، واخد بالك؟ لما لقي الراوي حدث عنه مباشرة. وربما يكون هذه الزيادة ليست بهذا السبب، قد تكون بغيره فيكون ضعفا. قال وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعني ايه؟ نعم زيادة الثقة، نعم زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، يا سلام. والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل، تكلم هنا على زيادة الثقة وتكلم عن الشاذ والمحفوظ. أخذنا زمان بأن المخالفة هذه ينتج عنها أربعة أنواع، مخالفة ينتج عنها نوعان وهما الشاذ والمحفوظ، ومخالفة ينتج عنهما نوعان المنكر والمعروف، وهذا على حسب المخالفة. إن كانت المخالفة من ثقة لأوثق فينتج عندنا نوعان الشاذ والمحفوظ. الشاذ حديث من؟
أوثق.
الثقة والمحفوظ حديث
أوثق.
طيب والمعروف والمنكر نوعان ينتجان عن أي مخالفة؟
الضعيف
للإيه؟ للثقة. فحديث الثقة سيكون معروفا وحديث الضعيف سيكون المنكر. قال زيادة الثقة مما قبل، هذا بالنسبة للزيادة. وفرق بين الزيادة والمخالفة، قد تكون الزيادة بالمخالفة وقد تكون الزيادة بغير مخالفة. قال زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدلا، يعني زيادة الثقة مقبولة بالشرط. إيه الشرط هنا؟ قال إن لم يخالف عددا أو أعدلا، يعني زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع مخالفة. لمن؟ هو أعدل أو للجمع؟ إذا لم تقع مخالفة فتقبل. يبقى زيادة الثقة مقبولة من غير مخالفة، وحكمها حكم الحديث المستقل كما أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. حكمها حكم الحديث المستقل، زيادة من ثقة مقبولة. وقعت مخالفة؟ لا، ما وقعتش مخالفة تبقى مقبول. أما إذا وقعت مخالفة فينظر بقى إلى المخالف، إن كان الأوثق فتقبل رواية الأوثق، إن كان العدد فتقبل رواية إيه؟ الجمع، لأنهم أبعد عن التهمة من الواحد. يبقى متى تقبل زيادة الثقة؟ إذا لم تخالف. قال والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. من لفظ شذ فاعل يعني ايه؟ يبقى الشاذ. مثال ذلك ما رواه النسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة فليرقه في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، فتكون هذه الزيادة خبرا مستقلا. فرض به علي بن مسهر عن الأعمش وهو ثقة، دي زيادة. طيب الثاني ما زاده الثقة من نوع منافاة لرواية من هو مع نوع منافاة لرواية من هو أوثق منه. مثال ذلك رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة بزيادة أولهن بالتراب في حديث الألوخ، ورواية سائر الثقات من أصحاب أبي هريرة خالية عنها، خالية من إيه؟ أولهن بالتراب. طب نعمل إيه؟ هذه زيادة تمثل تقييدا لما أطلق، فمثل هذا لا تعتبر فيها المخالفة لأنها تقييد لما أطلق ولم تقع منافية، إنما هي زيادة من غير منافاة فتقبل. أما ما زاده الثقة منافيا لما رواه الثقات أو الأوثق فهذا حكمه الرد ويسمى الشاذ. طيب وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فهذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعني أو يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. هنا مسألة بعد ما ذكر الأنواع السابقة، وكل هذه الأنواع السابقة تحتاج الحقيقة إلى جمع طرق وإلى معرفة هذه الطرق، لهذا بحثوا هذه المصطلحات اللي هي المتابعة والشاهد والاعتبار. فما المتابعة وما الشاهد وما الاعتبار؟ المتابعة أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، وده على مرتبتين. إن وافقه المتابع في شيخه يبقى دي متابعة إيه؟ تامة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. يبقى المتابعة مشاركة الراوي غيره في رواية الحديث. والله إن شارك الراوي في كل شيء في شيخه ده التام، إنما إن حصلت لشيخه يعني ما بعد شيخ الراوي فهذه ناقصة، هذه ناقصة. يبقى المتابعة التامة إذا حصلت في الشيخ، متابعة القاصرة إذا حصلت فيما هو أعلى من ذلك. مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي في الأمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم عن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوا في غرائبه، لأن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، إنما لفظ الشافعي فإن غم عليكم فاكملوا عدة 30. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. أخرجه البخاري عنه عن مالك، يبقى متابعة تامة ليه؟ وفقه في الشيخ. القصيرة زي ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدره 30، والثاني ما أخرجه ابن خزيمة في صحيح من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. بوقع في شيخ الشيخ. طيب الشاهد، الشاهد هو ما دل على معنى الحديث من طريق آخر، ولهذا قال وإن تجد موافقا في المعنى. يبقى المتابعة في نفس الحديث في لفظه وفي السند عن شيخه أو ما فوق شيخه على حسب المتابعة التامة والقصيرة، يبقى اللفظ واحد إنما الشاهد المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. هذا يسمى شاهد، نقول يشهد له حديث كذا، يشهد له حديث كذا، هذا حديث آخر لكن نشاركه فين؟ في المعنى. فنرجح أو نقول هذا الشاهد يقوي هذا الحديث لأن المعنى إيه؟ لأن المعنى واحد. وقد يكون الشاهد هذا في بعض ألفاظ الحديث، يعني يقول مثلا هذه اللفظة لا شاهد عند ابن ماجه، لا شاهد عند النسائي، لا شاهد عند البخاري وهكذا. قال وحيث لا فمفرد، أي وحيث لم يوجد متابع ولا شاهد سمي الحديث مفرد، والمفرد إما مطلق وإما نسبي. المطلق حيث لم توجد له متابعة ولا شاهد بل انفرض به راوي واحد عن كل أحد، وأما النسبي فهو المنسوب إلى جهة خاصة كأن يكون مقيدا بثقة أو بأهل يعني بأهل بلد مخصوص، يقول تفرد به فلان عن فلان الثقة، تفرد به فلان عن أهل الشام، تفرد به على فلان بعينه، فهو قد اقتصر على راوي مخصوص. طيب زي مثلا حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة بفاتحة الكتاب وما تيسر، هذا تفرد بذكر الأمر فيه أمرنا أهل البصرة من أول السند إلى آخره. قال الحافظ يقل إطلاق الفرضية على الفرض النسبي، يعني بالنسبة لثقة، بالنسبة لأهل بلد مخصوصين، بالنسبة لراوي مخصوص، لأن الغريب والفرض يترادفان لغة واصطلاح، إلا أن الإصطلاح غير بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرض أكثر ما يطلقون على المفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقون على المفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق اسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون بينهما، فيكون تفرد به فلان أو أغرب به فلان. يعني احنا عندنا كما قلنا بأن المفرد إما مطلق وإما نسبي. أكثر ما يطلق على المفرد المطلق الفرد، يقال الفرد يطلق على المفرد المطلق، وأما النسبي يطلق عليه الغريب. الغريب هذا حديث غريب أو أغرب به فلان. طب الاعتبار، الاعتبار تتبع الطرق، طرق الحديث الفرد، تتبع الطرق هذا يسمى الاعتبار. يبقى عندنا الاعتبار بالتتبع، عندنا الشاهد، عندنا المتابعة. المتابعة دي بتكون فين؟ ايه الفرق بين المتابعة ها والشاهد؟ المتابعة والشاهد، يلا من يفرق؟ يا صلاح،
الشاهد هو الذي يدل على معنى الحديث من طريق،
يعني الشاهد بيكون حديث تاني ما خرج تاني ولكن المعنى واحد. نعم، المتابعة في نفس الحديث وهي على قسمين، ها تامة ونقص، نفس الشيخ نفس السند هذه التامة، نقص فوقه. والاعتبار هو جمع هذه الطرق لتعرف الشاهد والمتابعة. خلاص يا اخواني؟ طيب، وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب. هذا بقى لن أقول في فضائل الأعمال ولا في غير فضائل، يحرم رواية الحديث المكذوب الموضوع يحرم، إلا إذا كنت أنا سأرويه ليبين كذبه للأمة. وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلف، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق، لأن يختلق. نعم، طبعا ما يعرف به الوضع هذا كثير، ما بإقرار وضعه كإقرار أبي عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع، جمع كل شيء إلا الصدق. قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس هذا عند أصحاب عكرمة؟ قال رأيت الناس أعرض عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث إيه حسبة. لا، ما هو الشيطان يلعب في رؤوس الناس كما قلنا، إيه يقول لك أنا بكذب للرسول، لا أكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول ناظم، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. وأيضا يؤخذ من حال الراوي كما وقع المأمون بن أحمد، فإنه ذكر بحضرات الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أم لا. يا ترى الحسن سمع من أبي هريرة؟ معروف هذا فيه الخلاف، فساق في الحال إسناده النبي أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي إيه؟ من أبي هريرة. طبعا هذا يدخل في الحديث. طب طبعا من كذب عليهم تمام فهو مقعده من النار. طيب، يعني من يفهم قضاء النار يبقى يخلد ولا ايه؟ يعني هذا من باب الايه؟ الوعيد. ومن الاخبار المخالفة العقل والحس، زي ما رواه عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام. طبعا هذا كثير يعني جدا. دواعي الوضع كثيرة، منها التزلف الى الامراء، يضع بقى لكل امير ايه، يضع لكل امير حديثا ولكل واقعة حديثا الى غير ذلك، مثل ما وقع لغياث ابن ابراهيم النخعي لما دخل على الخليفة المهدي العباسي ويلعب بالحمام فسقنا سندوه للنبي وقال لا تبقى الا في نصل او خف او حافل. طبعا ده الحديث الصحيح، قال او ايه او جناح، فزاد في الحديث او جناح، فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بذبح الايه الحمام. ومن الانتصار للرأي أن على رأي معين أو ايه أضع فيه حديثا وقل هذا النبي حسم القضية. طيب، ومن قصد الشهرة، ومن قصد التكسب الاتفاق، واحد مثلا فتح محل هريسة ولكن الهريسة تشد الظهر واحد مثلا فتح محل باذنجان، الباذنجان يجلي البصر مثلا، اي واحد يحطوه ايه حديث. نعم. وان يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرض. حديث الموضوع الكذاب، حديث الموضوع حديث الكذاب، والحديث المتروك حديث المتهم بالكذب المتهم، وكل منهما متروك. فالمتروك أن يكون راوي الحديث متهما بالكذب وتفرد به. إذا ما تفرد به راوي مجمع على ضعف الاتهام والكذب فهو المتروك. نعم. ولا يكون موضوعا. ليه؟ لأن الموضوع حديث الكذاب جزما. طيب. وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، يعني دعوا منكرا سمونا منكر، قد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. إذا المنكر يطلق على هنا إيه؟ إطلاقان، يطلق إطلاقين هنا. فهو ما تفرد به راو ظهر فسقه أو كثرت غفلته أو فحش غلطه، ده بيكون حديثه إيه؟ منكر. هذا تعريف. تعريف ثاني هو مخالفة، كما قلنا مخالفة الضعيف ليه؟ للثقة. وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. العلة المعلل هذا اسم مفعول من أعله إذا أصابه بعلة، والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منه. وإذا طبعا مسألة تحتاج بقى إلى إيه؟ إلى الغواصين في هذا. الظاهر السلام لكن في علة خفية قادحة، ويسمونه المعلول كما وقع في عبارات كثير من أهل العلم كالبخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم. طيب. ولكن بعض العلماء حكم باللحن كما قال النووي في التقريب، ولأن اسم المفعول من أعلى الرباع لا يأتي على مفعول، بل الأجود فيه محل بلام وحدة اللي هو المعلل، ما يقال المعلل لأنه مفعول أعلى، أما معلل فمفعول علل. نعم. وهذا النوع لو معرفة العلة يعني هذا من أجل وأشرف أنواع الحديث، ولا يقوم به إلا الإيه؟ الجهبدة. وفي كل فن من الفنون تجد مسألة العلة الخفية هذه، مما قد يحصل بها التحريف في حكم أو في رواية أو كذا، فلا يكتشفوه إلا الأثبات من أهل العلم فيظهرون التحريف. ولهذا لا يتمكن من هذا نوع إلا أهل الحفظ والخبرة، ولذا نرى أنه لم يتكلم عليه إلا القليل من العلماء كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي زرعة ويعقوب ودارقطني وأبي حاتم. ده حصريا على مين؟ حصريا على أهل العلم الأثبات الجهبيد الكبار. يجي واحد يقول لك الحاكم، ألا ده بقولك الحاكم عنده تساهل، يظنون ان لو قالوا الحاكم عنده تساهل، لا الحاكم ده يعني مثلا يعني ولا شيء، زي الترمذي مثلا عنده تساهل زي ابن حبان، فيظنون انهم بهذه الاوصاف يعني لا يعدون من اهل الاتقان. نعم. قال: وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. هذا ذكر الحديث المضطرب، وهو ما اختلفت الرواية في متنه أو في سنده أو في كليهما مع تساوي الروايتين وتعذر الجمع بينهما. وهذا معنى قول إيه؟ إن لم يبن ما يعتمد، يبقى ده إيه؟ مضطرب، أي لم يظهر ترجيح إحداهما على الأخرى، يعني إحدى الوتين على الأخرى، بحيث لم تكن واحدة منهما رجالها أحفظ بل تساوتا. مثال الاضطراب في السند زي إيه؟ ما رواه أبو داود بن ماجه من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه. الحديث وفيه: فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. قد اختلف على إسماعيل اختلافا كثيرا، فراه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه كذلك، وراه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، وراه حميد بن الأسود عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو عن جدي حريث بن سليم عن أبي هريرة. كل هذا إيه؟ اضطراب ولا سبيل للجمع. الاضطراب في المتن زي حديث فاطمة بنت قيس لما سئل النبي عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. طبعا ده ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا حديث اضطرب لفظه ومعناه، فروى الترمذي وهكذا من روايه شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه، وروى ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاه. فهذا اضطراب لا يحتمل التاويل، لان حديث النبي صرح ان في المال حقا سوى الزكاه، والحديث الثاني ليس في المال حق سوى الزكاه، فهذا اضطراب لا يحتمل التاويل. ما متى يكون الحديث مضطربا؟ اذا حصل هذا الايه الاضطراب بين في اختلاف متن او سند ولا يمكن الجمع ايه بينهما. والمدرج الذي اتى في سنده ومتنه ما ليس منه فاقتده. فالمدرج اشتمل على زياده من احد رواته، اشتمل على زياده في احد رواته اما في السند واما في المتن. وما قسما مدرج اسناد ومدرج متن، يعني ليس الإدراج خاصا بالمتن فقط بل أيضا يكون فيه الإسناد، زي المشهور في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال إن أمتي قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الإيه الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطول غرته فليفعل. هذا مدرج من حديث من أبي هريرة. وطار يكون الإدراج في أوله في أوسطه في آخره. والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم. والثابت المقبول إن هو سلم، يعني الخبر الثابت إن سلم من المعارضة فهذا يسمى بالإيه بالمحكم. فما المحكم؟ السالم من المعارضة. وحيث لا، يعني حيث لا يسلم من المعارضة، والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا، يعني حيث لم يسلم المقبول من المعارض وأمكن الجمع بينهما فإن هذا يسمى مختلف الحديث إذا كان متساويين، كما قال النووي رحمه الله تعالى في هذا التعريف، قال: مختلف الحديث هو ماذا؟ أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا، فإن أمكن الجمع بين الحديثين بغير تعسف فإنه إيه يصار إليه ولا يكون فيه إشكال. نعم، زي حديث لا عدو ولا طيرة، وزي حديث فرر المجهود فرارك من الإيه، ده مختلف الحديث، يعني أن ظاهر الحديثين بينهما التعارض لكن يمكن الجمع بينهما في حمل النفي على مورد وحول الإثبات وحمل الإثبات على مورد. ففر من المجذوم هذا أمر بالفرار من المجذوم، لا عدوى ولا طيرة هذا بيان أنه لا تأثير للعدوى، فر من المجذوم فيه بيان تأثير العدوى، الثاني ليس فيه تأثير العدوى، فيحمل هذا على إيه؟ النفي على العدوى على طريقة أهل الجاهلية واعتقادهم، فلا عدوى تؤثر بنفسها كما يعتقد أهل الجاهلية، ولكن العدوى تؤثر بإذن الله تبارك وتعالى وعليه. ففر من المجذوم فرارك من الأسد، يبقى لا تعارض بين الحديثين أبدا، لا تعارض بين الحديثين، فإحنا نفر من المجذوم ولا عدوى ولا طيار، نفر من المجذوم لأن العدوى مؤثرة بإذن الله عز وجل، ولا عدوى ولا طيارة بغير إذن الله تبارك وتعالى. وحيث لا، وعرف التاريخ حيث لا يمكن الجمع، يبقى لاحظ عندي المقبول سلم من المعارض، عندي مختلف الحديث، مختلف الحديث هذا ظاهرهم التعارض وأمكن الايه الجمع بينه. طيب عندي لا أستطيع الجمع، طيب عرف التاريخ، وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والايه والمنسوخ، يبقى نعمل بالايه بالحديث الناسخ ونطرح المنسوخ. ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة في إذا لم يؤلف، هذا بحث جديد ألا هو غريب الحديث. إيه غريب الحديث؟ غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف، نحتاج إلى معرفة باللغة، فغريب الحديث هو ما يقع فيه من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم، يعني نحتاج لإيه؟ لبحثها. ولا ينبغي لمن تكلم في غريب الحديث أن يخوض فيه رجما بالظن، فقد روى عبد الرحيم ابن الحسين عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن حرف منه فقال سلوا أصحاب الغريب، فإن أكرم نتكلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالظن. وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلة، يعني لفظ الحديث إذا كان لا يتضح معناه مع كثرة استعماله والسبب في ذلك يكون دقة مدلوله فيسمى هذا مشكل، ويرجع في تفسيره إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الآثار وبيان المشكل منها، وقد ألف في ذلك من أشهر من ألف ذلك والطحاوي رحمه الله تعالى وابن عبد البر. يعني إذن يريد أن يقول من جهة معنى ألفاظ الحديث فقد تكون هناك لفظة غريبة وقد تكون هناك لفظة مشكلة، ارجع إلى كتب اللغة المصنفة في ذلك لتعرف المعنى المراد، وإياك أن تتكلم في هذا أو ترده مثلا للغرابة أو ترده للإشكال، ولكن ارجع إلى أهل اللغة يفسرون لك ذلك، وهناك الكتب المؤلفة في مثل هذا زي مشكل الآثار زي كتاب ابن الأثير أيضا رحمه الله تعالى في هذا الباب. أيضا مما يتعلق بالألفاظ المصحف والمحرف، ما غير النقط فهو المصحف وإن يكن في الشكل فالمحرف، يبقى تغيير الفرق بين المصحف والمحرف، وهذا لنوعان أيضا تكلم فيهم العلماء تصحيف المحدثين حتى لا تلتبس الأمور، إن كان التغيير يتعلق بالنقط هذا المصحف وإن كان يتعلق بالشكل فهذا المحرف، وقد صنف فيه الحسن ابن عبد الله العسكري وهذا كتابه مشهور جدا، زي مثلا قول زيد بن ثابت حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، ابن لهيعة صحفه وقال احتجم في المسجد، ابن لهيعة قال احتجم واللفظ احتجر. نعم. والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد، هذا أيضا من أنواع الحديث وألقى به وهو المبهم، وهو الحديث الذي في متنه أو سنده شخص لم يسم، هذا مبهم أن رجلا أن امرأة، هذا في الصحابة لا إشكال، فالصحابة كلهم عدول، لكن إشكال في من دون الصحابة فلا بد، هذا نوع ضعف ولا بد من الإخبار والإفصاح عن هذا الإبهام وإلى رد الحديث. نعم.
يعني لو قلت قال صحابي
إيه؟
حد البصري قال صحابي
يعني قال هو يقول البصري
قال صحابي قال صحابي.
لو إنه قال إذا الكبار التابعين يقول مثلا ابن المسيب أو الحسن يقول قال الصحابي، فإن كان قد لقيه نعم يعتمد، أما إذا كان ما لقيه ولا له سماع إيه؟ ما فيش إشكال، إبهام الصحابي ما يضر، زي ما يقال حديث المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فعلت كذا، خلاص كلهم كلهن عدود ما في إشكال، أو أن رجب أصحاب الرسول ما في إشكال. نعم. خلاص. فإذا كان هذا التابعي الكبير عرف له لقاء بالصحابي وقال قال الصحابي كذا، نعم يقبل إذا كان قد إيه لقيه. وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف مختومة بحمد من سناها سنية يجلو الدجى سناها مختومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه ألقاب وأوصاف ذكرها رحمه الله تعالى في هذا العلم أيضا تراجع.